قراءة الفاتحة بيفسح المجال للمقتدين لقراءة الفاتحة هذه بدعة لا يعرفها السلف الصالح، وأنتم تعلمون أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبخاصة أن في هذا الإفساح المزعوم لقراءة المقتدي للفاتحة قلبا لنظام الاقتداء بالإمام الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا، أما إذا قيل الإمام أسكت حتى أنا أقرأ فجعلت الإمام مقتديا وجعلت نفسك له إماما، وهذا قلب لهذه الحقيقة الشرعية.
شيخنا تماما اسمع التسميك العاجز
فرض عين ياخذ كفين فرض عين، لأنه ثبت في صحيح البخاري، وهذا من الأمور التي يجب على إخواننا هنا الحاضرين أن يعرفوه، ثم أن يطبقوا القول عليه السلام فليبلغ الشاهد الغائب، وكما قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية أي جملة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث حق المسلم على المسلم خمس، منها إذا عطس وحمد الله فشمته، في رواية في صحيح البخاري فحق على كل من سمعه أن يشمته، على كل من سمعه أن يشمته، فالتشميت حكمه يختلف عن حكم إلقاء السلام ورد السلام، كل من إلقاء السلام ورد السلام هو فرض عن الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما التشميت ففي هذا النص الصحيح الصريح، صحيح لأنه في البخاري، صريح كما تسمعون فيه كلية، فحق على كل من سمعه أن يشمته.
حكم الطبل،
حكم
الطبل
قبل الجواب فيما سمعتم آلفا من الكلام على حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي كل آلات الطرب ومنها الطبل، لكن مع ذلك قد جاء في حديث خاص وهو في صحيح وهو في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل، كما جاء النص عليه في نفس الحديث. في شيء هنا؟ تفضل.
السلام عليكم.
أما هذه فما يكون إلا عند الانصراف.
بارك الله فيك وأطال الله في عمرك.
الله يحفظك.
ومتعنا الله بالصحة نحن وأنت.
الله أمين.
متعك الله بالتقوى.
الله أمين.
بالنسبة للجمع في الحضر بعذر المطر. القائلين بالجمع الصوري لو سيدنا يعني في هذا الأمر ما أدلتهم أو نعم؟
أولا من الخطأ الفاحش في هذا البلد أن تقولوا الجمع الصوري، ما الذي يكلفكم أن تتكلفوا الجمع هنا وبدل أن تقولوا الجمع الصوري؟
نعم.
ليش الصور؟ ما في صورها الصوري يعني الشكلي يعني غير الحقيقي. الجمع قسمان، جمع حقيقي وجمع صوري أي شكلي. هذا الجمع الصوري بدعة حنفية في كثير من أحاديث النبوية الصحيحة، قالوها ثم تبناها بعض من لم يقف على بعض الأحاديث التي تصرح بأن الجمع كان جمعا حقيقيا ولم يكن جمعا صوريا. الأحناف لا يتكلمون في الجمع الصوري في حالة الإقامة، وإنما تعدوا ذلك إلى السفر أيضا، فقالوا إن الأحاديث كل الأحاديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر، يقولون كان جمعه صوريا ولم يكن حقيقيا. هذه الدعوة هي دعوة بلا شك متكلفة، لكن لهم عذر في ذلك لأنهم يتمسكون بالقاعدة العامة: حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهم يتمسكون بهذا الأصل ويتأولون على ذلك الأحاديث المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، فيقولون هذا الجمع إنما هو جمع صوري ليس بالجمع الحقيقي، وليس عندهم جمع حقيقي إلا في عرفة وفي المزدلفة فقط. فردنا على هؤلاء أولا، ثم على الذين يقولون بالجمع الصوري في الحضر ثانيا. ردنا على هؤلاء أولا أن هناك أحاديث صريحة في أن الجمع في السفر كان جمعا حقيقيا ولم يكن جمعا صوريا. من ذلك مثلا حديث في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر بين الظهر والعصر، أخر الظهر إلى أول وقت العصر. هذا جمع صوري ولا حقيقي؟ حقيقي، لأن الصحابي وهو الذي شاهد الرسول عليه السلام يقول إنه أخر الظهر إلى أول صلاة العصر. كذلك هناك أحاديث عن ابن عمر وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء إلى وقت غروب الشفق الأحمر، وهذا كناية عن دخول وعن خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء. هذا نوع من الأحاديث التي تنص على أن الجمع كان جمعا حقيقيا في الجمع الذي هو جمع تأخير، لكن الذي هو أقوى في الدلالة على الجمع الحقيقي هو جمع التقديم، لأن الجمع التقديم لا يتحمل ذلك التأويل، لأن الجمع التقديم معناه أنه قدم صلاة العصر عن وقتها إلى وقت صلاة المغرب، كذلك قدم صلاة العشاء إلى وقت المغرب. وهناك بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الجمع الذي هو جمع تقديم. إذن بهذا يبطل تأويل الأحاديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في سفر وليس في هذا التفصيل، لكن هنا يقال يحمل مطلق على المقيد. أما الرد على الذين يقولون بأن الجمع في حاجة إقامة هو جمع سوري، فرد عليهم أنه أولا لا يعرف عند السلف الصالح جمع اسمه جمع سوري، إنما هي كما قلت أو هو السلاح حنفي ليتخلصوا من تلك الأحاديث التي صرحت بأن الرسول جمع، فأولوها بأن هذا الجمع جمع سوري، لكن عرفتم بطلان هذا الجمع ببعض الأحاديث الصريحة في جمع التأخير وجمع التقديم. فحينما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير سفر ولا مطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قالوا يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. لما قال ابن عباس جمع رسول الله بين الظهر والعصر إلى آخر الحديث بغير سفر ولا مطر، إذن هذا الاستثناء بغير سفر ولا مطر يشير أن الجمع كان جمعا حقيقيا. لما؟ لأننا أثبتنا آنفا أن الجمع في السفر جمع حقيقي، والآن سنقول أن الجمع في المطر لا يمكن أن يكون إلا جمعا حقيقيا وجمع تقديم، وجمع تقديم. فإذا لا مجال للقول بالجمع السوري في السفر ولا في الحضر. لماذا؟ ذكرت أولا أن ابن عباس قال بغير سفر، هذا الاستثناء يعني أن الجمع كان جمعا حقيقيا لأنه هو المعروف في السفر، ولا مطر لأنه لا يمكن الجمع في حالة مطر إلا الجمع الحقيقي والجمع تقديم وليس جمع تأخير. فالآن كما ترون في المشاهد نزلت الأمطار مثلا في وقت صلاة الظهر، الآن يجمع بين الظهر وبين العصر، فإذا لم يجمع بين الظهر وبين العصر جمع تقديم يمكن أن وقت العصر ما في أولا سبب الجمع وهو المطر، وثانيا يجمع بين العصر وبين أي صلاة، الصلاة التي قبلها صلية والصلاة التي بعدها وهي المغرب لا يمكن الجمع بينهما بين العصر وبين المغرب، لذلك الجمع من أجل المطر لا يتصور إلا أن يكون أولا جمعا حقيقيا ثم أن يكون جمعا تقديم وليس جمعا تأخير. لذلك أنا أعتقد أن الذين يتأولون الجمع المذكور في حديث عباس وفي غيره إنما تأولوه بالجمع السوري هو حرصا منهم، رحمه الله، حرصا منهم في المحافظة على القاعدة التي سبق ذكرها آنفا. هذا جواب ما سأل
الشيخ
عبد الله العافية. تابعنا
احنا عندنا تواجهنا قضية، نعم، في طبيب الدور اللي عندك
الشيخ التابعي،
نعم، بارك الله فيك. في كبار
الأعذار، الأعذار هل هناك تقييد في الأعذار؟ يعني الأعذار سيدي المبيحة للجمع الذرد الواحد إلى آخره كما تعلم اختلف العلماء، لكن عندك مثلا حدنا فيه ابنان من علمك اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى
بارك الله فيك.
خاص الله العصر المغرب والعشاء.
لو نظرنا إلى حديث ابن عباس المذكور آنفا لما سئل لماذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بغير سفر ولا مطر، بغير سفر ولا مطر؟ إذن هنا الجمع لم يكن لهذين العذرين المعروفين وهما السفر والمطر. قال أراد ألا يحذي أمته. إذن هذا حديث عظيم جدا من حيث أنه يلتقي تمام الالتقاء مع قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسر ولا يريد بكم العسر، وكذلك في الآية الأخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير عذر السفر والمطر لرفع الحرج، أي تعليما للأمة أنه يجوز لكل فرد منها أو لجماعة منها الجمع بغير عذر السفر والمطر، لكن يشترط أن يكون هذا الجمع ليس اتباعا لهوى وليس اتباعا للأمر السهل، وإنما لدفع الحرج. دفع الحرج الآن دفع الحرج ممكن أن يتصور فرديا ويمكن أن يتصور جماعيا. أنت ذكرت في سؤالك البرد الشديد، البرد الشديد يصيب كل الناس الذين يخرجون من بيوتهم نعم للصلاة في بيوت الله عز وجل. فإذا لدفع هذا الحرج يجوز أن يجمع ولو لم ينص على لفظة البرد بصورة خاصة لأنها داخلة في عموم رفع الحرج، وهو أيضا أمر جائز. وعلى ذلك قس أي وضع قد يصاب فيه جماعة من الناس أو فرد من أفراد الناس بشيء من الحرج فيجوز له الجمع. كثير من الأفراد اليوم الذين هم مكلفون ببعض الخدمات أو ببعض الوظائف مثل الجندية ومثل الشرطة ونحو ذلك، فهؤلاء قد لا يستطيعون المحافظة على أداء كل صلاة في وقتها، حينئذ نقول لهم لكم أن تجمعوا لدفع الحرج لا لتتخذوا ذلك قاعدة. هذا هو. إذن وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكني لابد من أن ألفت النظر إلى خلاف يقع بين بعض الجماعات في المساجد مع أئمة المساجد. الإمام مثلا قد يرى الجمع إما لمطر وإما لبرد، لكن بعض الأفراد من الجماعة لا يرون ذلك. مثلا يقول يا أخي هي مطر ضخة يعني ما هي قوية وهذا ما يصور الجماعة، هذا ما ينبغي أن يتدخل الأفراد مع رأي الإمام. ولو أنه أنا أقول آسفا أنه أكثر أئمة المساجد لا فقه عندهم، هذا إلا ما أقول لا تقوى عندهم، لكن نحن نقول أكثر ولا نؤمن لأنه لا يزال في الناس فيه خير، لكن الذي نشاهده أن كثيرا من أئمة المساجد لا ثقة عندهم، قد يكون صالحا قد يكون تقيا لكن ما عنده ثقة، حتى الصلاة لا يحسن يصليها، فضلا عن أن يكون عنده الفقه الواسع الذي يسمح له لمعالجة الأوضاع الطارئة، معالجتها بالأدلة الشرعية، أكثرهم لا يعلمون كما قال رب العالمين. مع ذلك وأنا أقول لا يجوز لهؤلاء الأفراد أن يتدخلوا وأن يفتاتوا على هذا الإمام ما دام أنه إمامه شاوم أبو، فإذا رأى الجماع جمعوا معه، وإذا ترك الجماع فلا يجوز لهم أن يجمعوا، فإذا وقع خلاف يا أخي هذا البرد مو شديد، قد يكون إمام شيخ كبير مثل حكايتي أنا فبيشعر ببرد شديد فيرى الجماع، أما الشباب الآخرون ما شاء الله عندهم مناعة وعندهم قوة إلى آخره لا يرون، فلا ينبغي أن يجدوا بينه خلافا في أمر لا يملك حله إلا هذا الإمام الذي هو قدوته.
طيب
تفضلوا في عنكم شيء
شيخ السابع عند هذا السنة
ما عندكم شيء تفضل.
أيهما أشمل الإسلام أم الإيمان وما هو الدليل على ذلك؟
الإسلام قد يشمل الإيمان، وإنما يشمله إذا كان إسلاما صادرا ليس من العمل فقط بل ونابعا من القلب، فبهذا المعنى فالإسلام أشمل، ولكن أحيانا يكون الإسلام يراد به الإتيان بالأعمال التي يكلف بها كل مسلم، وقد يفعل ذلك من ليس بمؤمن في قلبه يكون منافقا ويتظاهر بأنه مسلم فيصلي ويحج وإلى آخره، ولكن الأمر كما قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لذلك الصواب أن الإسلام يطلق ويراد به الإيمان مع العمل بما جاء في الإسلام، ويطلق ويراد به ما يقابل الإيمان أي الإسلام الظاهر، وحينئذ فقد يكون هذا المسلم ظاهرا ليس مؤمنا باطنا، وأولئك هم المنافقون وأولئك هم في الدرك الأشهر من النار بنص القرآن الكريم. غير عندك شيء؟
شيخنا
في عند هذا الإخوة في مصر ما
شيخنا أنا بديش أضيع حقه في الأسئلة لكن تابع لي سؤال الأخ بالإفادة، يعرضون شبهتين القائلين بالجمع السوري، الأولى مسألة أبي الشعثاء حينما قال أخر الظهر وقدم العصر وأخر المغرب وقدم العشاء، والثاني يثبتون الجمع السوري بأن الحائضة تجمع جمعا سوريا بأن تؤخر الظهر وتقدم العصر وتصلي كل منهما في وقت واحد.
أولا هل الذي لا يحيض كالذي يحيض؟
لا، لكنهم أثبتوا في هذه الصورة جمعا سوري وأنت قلت لا جمع سوري.
لمن؟
للحائض، لأن نقول في جمع سوري
أنا أجبت عن هذا، لا يقاس من لا يحيض على التي تحيض. طيب الأول أبي الشعثاء،
أبو الشعثاء أنه قال أظنه أخر الظهر وقدم العصر.
طيب ما فائدة هذا الظن؟
نحن عندنا مرجوح لكن هم يقولون هو راوي الحديث.
إيه لكن راوي الحديث يقول أظنه ما يدري في شك في هذا؟
هم يقولوا احنا عندنا طبعا انه ظنوا هذا مرجوح بدليل انه ما ضبط.
هلا قبل ما نصل للمرجوح هو اذا قال اظن كذا
هم يقولوا مثلا لنعتبر ان الظن راجحا ما لم يثبت العكس،
وإذا كل قال الآخرون نعتبر أنه غير راجح. كلمة الظن يا أخي في اللغة هل هي تعني ترجيح؟ لا، إن ظن إلا ظن، إياكم الظن. الظن في اللغة ما هو مشهور ولا هو محمود. هذا أول جواب. ثاني جواب، لماذا نعطل الأدلة الصريحة بالنسبة لهذا الظن؟ طيب أخيت بهذا سؤال ولا
في شيء؟ أنا مكتفي، لكن حتى الإخوة
يعني جزاك الله خير. لا أقصد يعني ما تسأل سؤال ثاني.
لا هذا هو حول الجمع.
يا فاهم بدك تسأل سؤال ثاني.
أي نعم، في سؤالين.
هذا قصدي.
تفضل. الأول شيخنا السائل يسأل بقضية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عيسى حينما كان يطوف بالكعبة، ورأى خلفه رجلا قبيح المنظر فسأل عنه فقيل الدجال، فاستشكل على السائل بأنه كيف الدجال لا يدخل مكة وكيف رآه النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة.
هذه رؤية منامية يا أخي أو كشفية كما يقول الصوفية، وليست رؤية حقيقية. هذا هو الجواب.
بسأل هو كمان سؤال ثاني.
نعم.
شيخنا بالنسبة هنا للي يتوظف في دائرة حكومية لابد من أن يقدم طلب في ديوان خدمة، هنا يسمى ديوان خدمة مدنية، هنا ممكن تصير واسطات، فهو قد يظلم غيره وقد يظلم من غيره، فهل يجوز أن يقدم واسطة؟
إذا كان يغلب على ظنه أنه يظلم غيره فلا يجوز. لا يجوز. تفضل.
ماذا يجوز لي أن أرى من أمي الرضاعة؟ وماذا يجوز لي أن أرى من أختي الحقيقية؟
أما بالنسبة للجواب عن السؤال الأول، هو كأختك في النسب، وهو السؤال الثاني طبعا. الذي يجوز لك أن ترى من أختك في النسب هو مواطن وضوئها، إذا أرادت أن تتوضأ في بيتها وأنت ناظر إليها ماذا ترى منها؟ قل لي الآن.
وجه
الكفتين ويدنها المعافر في القدمين.
قصرت
ما سمعت السؤال. انت ذكرت الوجه، هل قلت الرأس وما حوى؟ ماشي. مواطن وضوء هي هذه، الرأس وما حوى والذراعان وشيء من العضد والقدمين وشيء مما فوق الساقين لتعم الماء في قدميها. واضح هذا الجواب؟ ذلك هو المنصوص عليه في القرآن الكريم. فما تراه من أختك في النسب تراه من أختك في الرضاعة، لكن بشرط أن يكون الرضاعة 5 رضاعات مشبعة غيره. بعدين اللي يحكي قد يحرم، وأنا عندي ما أقول قد يحرم. قد
كم نسيا؟
تفضل.
حديث أيما امرأة خلعت جلبابها خارج بيتها فقد هتكت سترها مع الله، كيف نوفق هذا الحديث أن امرأة هل يجوز لها أن تخلع جلبابها مثلا؟ كيف نوفق هذا الحديث أن امرأة هل يجوز لها أن تخلع جلبابها الذي ترتدي لتقيس آخر مثلا في غرفة قياس في المبيع عندما تشتري، أو في بيت أبوها مثلا أو في بيت أختها؟
في بيت في محرم فيجوز لها أن تستحم، هذا الاستحمام الذي يتطلب منها التعري كاملا، وهذا هو المقصود من الحديث. خلع الثياب هو كناية عن التعري، هذا لا يجوز إلا في بيت المحرم، سواء كان أباها وأخاها أو أي محرم من محارمها. أما أن تخلع جلبابها بين بنات جنسها وأن لا تكشف عن شيء من عورتها في حدود ما ذكرنا من عورة المرأة مع أخيها، فكذلك نفس هذه العورة مع أختها المسلمة لا يجوز لها أن تكشف أمامها أكثر مما ذكرت آنفا. أما أن تخلع ثيابها في ذاك المحل الذي تريد أن تقيس ما تريد أن تشتريه، هذا هو المحظور المنهي عنه والذي لا يجوز.
ولو بحضور زوجها؟
نعم؟
ولو بحضور زوجها؟
إذا كان زوجها معها يجوز، وهذا سبق الجواب.
نعم؟ الدكان لو كان زوجها موجود.
بقول يا بقول هذا هو المحرم.
شيخنا ما انتبهت أنا إذا قلت مرة إنه يكون في شرطين في هذا إذا دخلت الدكان. الأول أن يكون الدكان رجل ثقة.
إيه يعني ما في كاميرات أو شيء.
أي نعم، والثاني يكون المحرم موجود.
نعم.
أي نعم.
إيه هذا صحيح. نعم.
تتم لسؤال الجمع. رخصة الجمع مطلقة أولا، ثانيا المسبوق.
عفوا واحد يا أخي ماذا تريد؟
مطلقة يعني المرأة في بيتها تجمع أو الرجل في مكتبه يجمع المطلوق يجمع إذا هو
الجمع لمن كان يصلي في غير المسجد إلا ما قلناه آنفا إذا في حرج. أما بحث الرخصة
المطلوق يعني دخل المسجد ليصلي جماعة فوجدهم قد صلوا جماعة وجمعا، فماذا يفعل؟ يجمع يصلي مفردا.
سبق الجواب بارك الله فيك. قلت وآنفا لأن الجمع إنما شرع ليحصل الجامع بين الصلاتين على أجر الجماعة. أما وأنت تسأل الآن عن مفاتة الجماعة فهذا لا يجمع.
بالنسبة للجمع، هل يجوز الجمع الفردي لمن كان يتعذر يعني عليه من وصول المساجد مثل العسكر أو
الرعاة؟ سبق الجواب لا. نعم.
نعم الله عليك.
عليك.
لي عدة أسئلة لكن لي أقتصر على سؤالين.
ما شاء الله جزاك الله خير. ما قد وعي هذه.
هل يجوز التطهير بماء خالطته طهارة؟
خالطته طهارة.
كالصابون مثلا.
الجواب إذا خرج عن كونه ماء مطلقا فلا يجوز، أما إذا ظل يحمل هذا الاسم أي إنه ماء مطلق فيجوز.
يقول تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم.
فهذه الآية عامة في أن المتعة لكل مطلقة. هناك آية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهل تعد هذه الآية مقيدة لما أطلق في الآية السابقة؟
لا. هذه الآية جزء من تلك. هذه الآية جزء من تلك. الأولى أعم من هذه، وهذه جزء من تلك، فيعمل بهما كلتيهما معا.
يعني لكل مطلقة المتعة.
اي نعم. غيره؟
نعم.
تفضل.
بخصوص يعني الصحابي متى يعتبر قوله حجة ومتى لا يعتبر قوله حجة؟
أولا إذا كان لم يعارض في رأيه نصا شرعيا فهنا يرد هذا السؤال، أما إذا كان معارضا لنص في القرآن أو في السنة فحينئذ لا يعتد بقول الصحابي. أما إذا كان قوله لا يخالف فحينئذ إن كان الذي يريد أن يخالف هذا القول مجتهدا من أئمة المسلمين فلا بد أن يجد في محفوظاته من أدلة الكتاب والسنة ما يشوه له أن يخالف قول ذلك الصحابي، وإلا فاتباعه للصحابي هو الواجب عليه، لأنه بلا شك أن الصحابة كانوا أعلم منا وأتقى وأفقه ونحو ذلك. وأريد لكي يفهم الجواب بصحة وبسهولة، إذا كان القول المروي عن الصحابي لا يخالف كتاب ولا سنة وورد إلى إمام من أئمة المجتهدين ووجد في محفوظاته من الكتاب والسنة ما يمكن أن يتفقه فيهما ويأخذ منهما خلاف قول هذا الصحابي فذلك جائز له، وإن لم يجد وجب له عليه أن يتبع هذا الصحابي. هذا هو الجواب. تفضل.
شيخنا، نحن مأمورين بأمر الله سبحانه وتعالى أن نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
نعم.
ونحن عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عبادة، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لنا كيف نصلي عليه كما بين لنا الصلاة المفروضة هذه، فقال كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صلي على حديث، ووردت في عدة صيغ، فكيف جاز لنا الخروج عن هذا الأمر النبوي حيث نقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو اللهم صل على محمد وكذا، لأننا يعني علمنا الرسول كيف نصلي.
يعني أنت تريد أن تقول علمنا كيف نصلي دائما وأبدا، ولا علمنا كيف نصلي في الصلاة؟
يعني هذا الذي أريد أن أسأل. يعني
الله يهديك. أجب على السؤال. الله يهديك.
أبدا لا دائما أبدا.
هذا الجواب. يعني الواحد يتكلم أحيانا كلام يحتمل كلامه وجهين، فأبقي أنا موجه سؤال كان رفع احتمال أحد الوجهين، يقول هو أنا هذا الذي أريد. إيش تريد؟ أنا ماني فاهم ما تريد. الآن أجبت أخيرا. أنا أقول إن فهمنا لهذا التعليم النبوي بأنه هو المراد، فيأتي السؤال السابق كيف نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا لا نقول قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره؟ ليه؟ لأنه هكذا علمنا. هذا سؤالك بارك الله فيك يحسن مثالا لما ندندن حوله دائما وأبدا، وأنا أعتقد أن هذا الذي ندندن حوله من الفقه المهجور عند العلماء فضلا عمن دونهم، وهو أنه لا يجوز العمل بالنصوص العامة أو المطلقة التي لم يجري العمل بها على عمومها وشمولها. إذا كان هناك نص عام يفيد عملا في وضع ما، لكننا نحن نعلم أن السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم الذي استنبطناه من النص العام. فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحديث كما قلت علمنا أن نصلي بصيغة الصلوات الإبراهيمية. طيب أنت الآن طالب علم مثلي، هل تعتقد بأن السلف الصالح ومن بعدهم حتى اليوم أن المسلمين جاؤوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر يقف أحدهم ليطبق هذا الأمر، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هل تعلم أنه كان هذا؟ طيب، إذن الجواب فيما تعلم، وهو أن هذا الأمر ليس المراد به كل ما ذكر الرسول عليه السلام، هذا العموم ليس مرادا، ولذلك فلا يجوز نحن أن نعتمد في فهمنا للنصوص العامة دون الرجوع إلى تطبيق السلف بهذه النصوص العامة، وإلا نكون قد فتحنا على أنفسنا بابا من البدعة لا يمكن غلقها، بل ونقيم الحجة بأنفسنا على أنفسنا أمام هؤلاء المبتدعة الذين ننكر عليهم كثيرا من العبادات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، ونقول لهم هذه بدعة لأننا نشوف هي أو نصلي على الرسول عليه السلام أم نذكر الله، بحجونا بنفس الحجة اللي أنت الآن عم تجي تقول أن الرسول علمنا هيك ونحن ما عم نسوي هيك. الجواب أن هذا النص العام الذي فسرته أنت بالتعليم النبوي تطبيقا عمليا لم يطبق بهذا المعنى العام، إنما تطبق في الصلاة. إذن فتعليم الرسول للمسلمين بعامة ولأصحابه بخاصة كيف يصلون عليه، إنما هو في الصلاة وليس في مجالس العلم. كلما ذكر الرسول عليه السلام نقف لحظة، قد يكون الحديث مثلا جملة مختصرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اللهم صل على محمد إلى آخره، لا ضرر ولا ضرار. وين صار الفائدة؟ ما رأيناها مطلقا من عمل السلف ولا الخلف على كثرة ما في الخلف من الابتداع في الدين. من هنا أنا أقول أن بعض العلماء الأفاضل الذين يحتجون اليوم لأن من السنة وضع اليمنى على اليسرى عند رفع الرأس من الركوع، لا يوجد حديث في هذا الصدد إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لا يوجد هيك حديث. إذن هم من أين أخذوا؟ من مثل ما أردت أن تأخذ ولم تفعل إن شاء الله، لكنهم قد فعلوا، استدلوا بالنص العام، وليت هذا النص العام كان آية في القرآن أو حديثا مرويا عن الرسول عليه السلام، لا لا شيء من ذلك، وإنما نص عام من صحابي بلفظه وتركيبه ولسانه، ليس بكلام الله ولا بلفظ رسول الله، كحديث وائل بن حجر مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة قال علينا عرفة، يا أخي قام في الصلاة أي قيام هذا؟ هذا نص عام مطلق، لذلك لا يكفي نحن أن نثبت بمثل هذا النص العام سنة ما أحد قال بها من السلف ولا الخلف إطلاقا، سوى رواية تروى عن الإمام أحمد في كتب الحنابلة أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فقال لا بأس في ذلك. كلمة لا بأس في ذلك لا تعني أنه سنة، بل هو إلى إنكار هذا الوضع أقرب منه إلى إثباته. على هذا خذوها قاعدة، أي نص عام في القرآن أو في السنة يتضمن جزئيات وجزء من هذه الأجزاء نعلم أن السلف الصالح لم يعملوا بذلك، فالعمل به يكون بدعة في الدين، لأنه لو كان سنة كان قد سبقونا إلى ذلك. يمكن انتهى الوقت.
إيش دليلك على السبب الشيخ؟ ما دام القبر ليس بسنة، إيش دليل على السبب؟ لابد من مثل من دليل عليه.
انت كلش لا انت تكلم
ما تكلم
لا لا سمعت صوتك هذا السؤال بارك الله فيه غير وارد هذا السؤال غير وارد لأننا نعود بأنفسنا إلى العهد المكي الذي لم يكن فيه صلاة ثم شرعت الصلاة ولما شرعت الصلاة لم تشرع كاملة كما وردت إلينا اليوم وإنما كالشريعة كلها بالتدرج أريد يعني أن ألفت النظر إلى أن مثلا كان في أول ما شرع الصلاة كان من الجائز الكلام في الصلاة يتكلم ولا حرج في ذلك عليه ومن ذلك أنه كان يأتي الرجل المسبوق إلى المسجد يقف بجانب من كان يصلي يقول له هذه الركعة هي الأولى ولا الثانية يقول له لا هي الثانية يقول الله أكبر ويجيب ركعة وبيلحق الإمام وبيسلم مع الإمام يسلم مع الإمام جاب ركعة على حاله لأنه عرف إيش ما فاته حتى سن معاذ بن جبل للصحابة سنة أقره الرسول عليه السلام عليها جاء ذات يوم وجد المصلين يصلون فقال الله أكبر وابتدى بهم ما سأل هذا السؤال ثم لما سلم الرسول عليه السلام قام هو وجاء بما كان قد سبقه فلما سلم معاذ قال عليه الصلاة والسلام لقد سن لكم معاذ سنة فعليكم بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك كان أحدهم إذا دخل على المصلي يقول السلام عليكم فيرد عليه السلام وعليكم السلام في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وكان هذا الحكم حدث بعد أن هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وكان ممن أدركوا شرعية رد السلام لفظا عبد الله بن مسعود الذي هو من كبار فقهاء الصحابة وكان من المهاجرين إلى الحبشة فأول ما جاء من الحبشة لقي الرسول عليه السلام يصلي وقال السلام عليك أو السلام عليكم ما رد عليه الله فإنما تلقى السلام إشارة برأسه قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد يعني ذهب بقى تفكير كان إغاري يسرى شوفي شو ساوي كذا إلى آخره لما سلم عليه الصلاة والسلام قال له مبينا الأمر الذي فكر فيه كثيرا قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة هكذا كانت أحكام كذلك الآن لو أن الشارع الحكيم لم يشرع للمسلمين ببيان الرسول عليه السلام القبضة في القيام الأول ماذا كنا نفعل؟
نسلم
هذا هو الجواب لماذا أنت تطلب الدليل على السدل والدليل في عضك؟ أي أن الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها لا تشرع كما قال ابن تيمية رحمه الله كلمة في منتهى الدقة والحكمة الأصل في العبادات المنع إلا لنص والأصل في المباحات أو العادات الإباحة إلا لنص هكذا فإذا نحن مثلا ليش ما من نقبل ايدنا ما بين السجدتين؟ ليش ما ننصب اصبعنا؟ ليش ما نحرك الى اخره؟ كل هذا يقال، والجواب كما قلت لانه ما علمنا ذلك. اذا نحن نحط ايدينا كما يعني لامر طبيعي جدا، فلو لم يشرع لنا الوضع في القيام الاول جاوز الانسان وضع طبيعي، وضع طبيعي يعني قبض ما فيه، في هيك في هيك اي صورة يعني مما يحلو لهذا القائم بالصلاة. اذا هذا الاصل لماذا نحن ننساه حينما ندخل في مسألة خلافية، وننبه انه ليس هناك حديث صحيح صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخمر في القيام بعد الركوع. طيب وين الدليل انه كان لا يخمر؟ هذا سؤال لا محل له من الاعراب كما يقول
الشيخ. قد يرد هذا مثلا بشيئين، الاول انه هذا قيامه نص عام كما تكلمت عنه، هذا قال ليس بركوع وليس بسجود بل هو قيام، ونحن لما رفعنا من الركوع نحن الان في قيام فيبقى على نفس العام. لكن المساله الاخرى الان في حديث،
هذا ما اخذ جوابه؟
لا اخذ منك الان، لكن
لماذا تعيده؟ تعيد السؤال ولا تعيد الجواب؟ فهذا يوهم انا على الاقل انه انت لا تزال تصر على السؤال وكانك لم تحضر الجواب.
اريد ان ابني عليه بعده يتعلق به.
يعني ما يمكن ان تبني عليه دون ان تذكره؟
الان في حديث سهل
شوف انظروا ما وراء الاكمه.
حديث هو الصحابة لما وصف لنا صلاة صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع يديه، يعني بعد أن قبض رفع يديه وكبر ركع، ثم رفع من الركوع حتى عاد كل فطار إلى موضعه. قال هنا قال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قابض، الصحابي وصف قال رفع يديه ركع، رفع من الركوع حتى عاد كل فقار إلى موضعه، أين كان؟ قال هنا فعاد إلى موضعه كما قال الصحابي.
ما هو الفقار الله يهديك؟
أو كل عضو يعني من الفقرات هذه، ولا أو كل عضو إلى موضعه.
أولا اقرأ الحديث جيدا وتأمل في ألفاظه فستجد أن هذا التحميل للحديث هذا المعنى الطويل العريض هو الذي فررنا منه آنفا. أنت الآن تضع لغيرك جهدك أن تستدل بنص عام في أكثر من إيه؟ هذا لو سلمنا لك الاستدلال، جهدك أن تدخل في هذا النص أن هذا يشمل القيام الثاني في أكثر من هيك؟
فيها الفهم من
الله يهديك. أنا جاوب عملت لك، أنا أقول لك جهدك أن تستدل بهذا التأويل أن الحديث هذا أن يعود كل عضو إلى مقره نص عام يشمل القيام الأول والقيام الثاني في أكثر من إيه؟
لا هذا ليس نص، هذا مفصل، قال بعد أن يرفع من الركوع فصل يعود كل عضو إلى موضعه. أما الحديث الأول كان إذا نؤمر إذا قمنا في الصلاة أن نضع اليمين على الشمال، أما هنا هو يفصل صلاته، فصل من التكبير قال إيه؟
الله يهديك. يا أخي ليش فهمت هذه الكلام هذا؟
هذا ليس نص على ما
يقول. فهمته مني.
أنت قلت يعني أنه أنت لن تستطيع أو ليس عندك إلا أن تأخذ مفهوم النص العام.
نعم.
أنا قلت هذا ليس نص عام.
شو معنى يعود كل عظم إلى محله؟ مش كلية هذه؟
طيب كلية. كلية نعم معك.
طيب هو هذا النص العام.
الآن هو هذا المفهوم الذي يدندن عليه أنه كان قابض الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الحديث قال ركع. ها؟ رفع يفصل.
كأنك تعيد علينا أن نشير هو
يعني. الشيخ لكن هذا يعني الله أعلم أنه ليس نص عام، هذا تفصيل. هو يفصل الآن صلاته كيف يرفع ركع، قال حتى يعود كل يعني عضو إلى موضعه، أين كان هذا العضو؟
أتفكر فيما تقول. خلوني أخذ نفس شوي. كلام كبار الله فيك لا يخرج عن السلال بنص خاص. النص الخاص هو أن يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على يد اليسرى حينما رفع رأسه من الركوع. هل في هذا الحديث الذي أنت تتشبه به شيء من الدلالة على هذا المعنى الخاص؟ لعلك تقول لا. أقول لعلك
حقيقة أنا أقول نعم يعني. أنا الحديث حسب يعني وهذا يعني فهم يعني بعض الأشياخ يعني هكذا هم قالوا.
من هنا أتيت اسمع الجواب الذي لا مرد له. من الذي قال هذا الكلام؟
هذا الذي أقوله أنا.
يعني الحديث
سهل بن سعد.
نعم
يعني عدم
مين اللي عم
حديث وائل بن حجر. هذا أبو الكلام وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر المقصر. حديث وائل بن حجر
كان محك الله.
وائل بن حجر.
وائل بن حجر لا هذا حديث المسيء صلاته المسيء صلاته اللي صلى وأساء الصلاة
غير هذا الذي يسجد
اسم الله يهديه. حديث المسيء صلاته له روايتان إحداها في صحيح البخاري وهي مختصرة وهي معروفة. قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم قرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا أنت فعلت ذلك فقد فتم صلاتك وإن أنت أنقصت فقد أنقصت من صلاتك. هذا حديث أبي هريرة في الصحيح. جاء هذا الحديث من طريق رفاعة الزرقي بلفظ مفصل أكثر بكثير من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث في سنن أبي داود وسنن النسائي وغيره. هذا الراوي لهذا الحديث المتعلق بالمسيء صلاته قال ارفع حتى يعود كل عضو الى مكانه ومقره. هذا حديث المسيء صلاته. ويبدو وانا اقول هذا اسفا انك مع حرصك على العلم اصابك ما اصاب ذلك العاشق. اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا. يبدو لي أن هذا الهوى منعك أن تقرأ صفة الصلاة لأن هذه الشبهة التي أنت الآن تدلدل حولها جوابها هناك. فلو أنك أنت قرأت صفة الصلاة لأرحت نفسك ولتبينت الصواب. هل هو في فعل شيء لم يقل به أحد من أي المسلمين ولا من الصحابة ولا إلى آخره؟ والآن أنا باجع لك تحت أمر واقع. من قال بهذه السنة من العلماء الذين تعرفهم أنت سلفا وخلفا؟ لن تجد إلى ذلك سبيلا إلا بعض من أشرت إليه من أهل العلم. هل هؤلاء يحكم بهم أن يستنبطوا حكما من حديث غير صريح الدلالة، دعك من العام الخاص والمطلق والمقيد، وإنما نقول من حديث غير صريح الدلالة. هذا الحديث الذي نحن ناقشناك آنفا أنه أنت تستدل بعموم هذا الحديث، وما تبين لك وما أقول ما سلمت لأنك تستدل بالنص العام. هذا الحديث دلالته صريحة
بالمفهوم؟
ما أجبت.
ليس صريحة.
هذا الجواب. هذه مشكلة. بدنا نتعلم الكلام، السؤال والجواب قبل ما نتعلم العلم. فإذا لم يكن صريحا، والحمد لله تبينت أنه ليس صريحا، فبما نشرع للناس أمرا ليس صريحا؟ خلاص يا
شيخ،
الله جاي وصلها عم يأثر عليه.
أنت شيخ أيضا استدليت بال يعني بمفهوم الأحاديث.
كلمة شيخنا كلمة مشرع.
إيه؟
كلمة مشرع.
لما نشرع للناس عبادة لم يفعلها أحد من السلف؟ وما الفرق بين هذه العبادة والعبادات الأخرى التي نشترك جميعا في إنكارها بحجة أن السلف ما سبقونا، ولو أنه كان خيرا لسبقونا إليه؟ كيف نحن نضطرب فنفعل شيئا ننكره على الآخرين، نفعل جزءا داخل في القاعدة التي بها نعتمد في إنكارنا على الآخرين بجزئيات كثيرة، والطريق في الأخذ بهذه الجزئيات هو نفس الطريق الأخذ بهذه الجزئيات، ولا فرق أبدا. أما أنا فأنا أعود إلى نصوص لا تقبل التخصيص أبدا، أعود إلى النصوص. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وبئس المصير. هل يقبل هذا الكلام تخصيصا؟ إذن يجب أن نعرف سبيل المؤمنين في كل كبير وصغير. فأنا أردت أن أقول أن حديث المسيء صلاته ليس فيه هذا القبر، القبر الأول يعني، أي لا يصح حمد على القبض، لأن هذا القبض الأول مش مذكور في هذا الحديث، وهذا مذكور في سورة الصلاة. ولذلك قلت لك كأنك ما قرأت على
السلام. طيب إن وجد حديث فيه ذكر القبض وفيه حتى يعود كل عضو إلى موضعه يجوز أن حمده عليه الآن؟
أعيد عليك المحاضرة تبعي اللي
سمعت. لا أنت الآن في حديث المسيء صلاة قلت لم يكن فيه ذكر القبض أولا، لو وجد حديث مثلا، لو أنا بين يدي حديث
ما في فرق.
نعم هذا سؤالي.
ما في فرق، نفس الجواب تبعي ما بغير، بس أنا بيدي في إقامة الحجة.